محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله على بدات المهديين لا سيما رفيقك الله واللعنه على اعدائهم غيرهم من الدين لا سيما صاحب هذا اليوم عليه وعلى اسياده اشد لعائن الله. أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كل وليك محمد من الحسن. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة كل ساعة. وليا حافظا وقائدا وناصرا أجمعين. أرحم المسكنات أرضك طلعات يرفعه فيها طويلا. وهم لنا رحمته ورحمته ونعوه برحمة أرحم الراحمين. كان الكلام في مناقشة الدليل العقلي على بطلان عقد الفضولي. كان دليلهم دلالة العقل والشرع على قبح التصرف في مال الغير وحرمته، وهذه الحرمة تقتضي السلام عليكم ورحمة الله عدم ترتب الأثر على عقد الفضولي بإجازة المالك، لأن نفس العقد هو منهي عنه، والنهي في المعاملات يرشد إلى الفساد وعدم ترتب الأثر. وإذا وقعت المعاملة معنونة بعدم ترتب أثر عليها لا تنقلب بالإجازة اللاحقة عما وقعت عليه حتى تكون مؤثرة مثلا في الملكية. جناب الشيخ أجاب عن هذا ويجيب عن هذا الدليل بوجوه. الأول ما تقدم أمس من أنه مجرد العقد على مال الغير من دون التصدي لتسليم العين والمال إلى الطرف الآخر وهو المشتري أو المشتري إلى البائع ليس بنظر العرف موضوعا لقاعدة القبح، يعني ليس تصرفا، لأن التصرف عبارة عن النيل من ذلك الشيء المتصرف فيه والتقليب والتقلب فيه. هذا مجرد أن العاقد الفضولي بعته هذا الكتاب بكذا من دون أن يسلم الكتاب للمشتري أو يأخذ ثمنه، وإنما ينتظر أن جناب المالك ماذا يأخذ من قرار، هل يجيز أو يرد، وإذا أجاز هل يسلم العين لا يسلم العين. هذا مجرد هذا العقد كيف يعد تصرف بنظر العرف حتى يصير موضوع لقاعدة القبح. حتى إذا سلمنا أنه هذا الجواب الأول ليس تصرفا، الجواب الثاني حتى لو سلمنا أنه تصرف لكن حكم العقل بقبح التصرف موضوعه ليس مطلق التصرفات، بل التصرفات التي أيضا يكون فيها نوع من التقليب والتقلب. هذا المطلب يذكروه في تصرفات العبد. يقولون الإنسان إذا اشترى عبد، خب هذا ثلاثة أيام المشتري إلى خيار بعد خيار الحيوان، إذا في هذه الأيام الثلاثة مرة واحدة قال للعبد أغلق الباب، أغلق الباب، هذا الأمر بغلق الباب هل يعد تصرف من قبل المشتري؟ إذا صار تصرف يسقط الخيار، يصير البيع لازم. أكثر الفقهاء يقولون لا، هذا لا يعد تصرفا ولا يكون مسقطا للصيام.
السلام عليكم ورحمة
الله. ربما يسمى هذا بانتفاع، لا مانع منه الانتفاع بمال الغير، لكن لا يسقط عليه التصرف. بل إذا أعطى مبلغ من المال لهذا العبد قال امضي إلى السوق واشتري كذا واشتري كذا واشتري كذا وتعال، هذه العملية هم طالت من ناحية الزمن ساعتين، بل هذا عند العرف وتصرف يصير. أو اشترى المركوب ناقة جمل كذا، هذا ركب هذا المركوب من قطع المسافة من كذا إلى مكان كذا، بل هذا يصير تصرف، هذا يصير ملزم للبيع. ولكن هذا المقدار لا يعد تصرفا، صبحكم الله خير اخواني الذين قدمتم. فهذا يصير مثل ايش؟ هذا يصير مثل ما مثلنا مثل الانتفاع بنور الغير او بنار الغير، هذا الاصطلاح التدفئه، هذا لا يطبق عليه تصرف. يعني إذا كان هم تصرف هذا التصرف جزئي، هذا لا يكون موضوع لذلك التصرف الذي يحكم العقل ويستقل بقبحه حتى يصير محرم شرعا، بالتالي هم لا يصير موضوع لدليل الحرمة، لا يحل لأحد أن يتصرف فيه، لا يشمل هذه الأمور. فأولا ليس تصرفا، إذا هم كان تصرف هذا التصرف الجزئي لا يعد شيء. صبحكم الله. المناقشة الأخرى التي يفيدها جناب الشيخ يقول هذا الدليل أخص من المدعى. كما تعلمون الدليل لابد أن يكون مطابق للمدعوى، إذا كان أخص منه يصير عليل، لا يمكن الاحتجاج به. المدعى ما هو؟ المدعى أن العقد على مال الغير من قبل الفضولي باطل، لأنه تصرف في مال الغير وباطل وقبيح. لا بأس. هذه الدعوة. دليل ما هو الدليل؟ لأنه الدليل المدعى هو بطلان العقد، الدليل أنه تصرف في مال الغير. جناب الشيخ يقول هذا يصير أخص من المدعى. لماذا؟ لأن ذكرنا في مطلع البحث الفضولي أن هناك مسألة هي مورد بحث بين الفقهاء، وهي موارد العلم برضا المالك. لا يوجد إذن من قبل المالك، لكن يعلم الرضا في نفس المالك. هل هذا الشخص الذي هو عالم برضا المالك لو تصدى لحقد على مال هذا المالك، هل يطلق عليه أنه فضولي أو لا يطلق عليه فضولي؟ هذا كان مورد البحث. بناء على أن يطلق عليه الفضولي كما هو رأي جماعة، إذا لم يطلق عليه الفضولي هذا خارج عن حريم البحث يصير، لكن إذا صدق عليه أنه فضولي، إذا صدق عنه فضولي ماذا تقولون؟ تقولون البيع برضا المالك صحيح يباطل. يعلم برضا المالك، المالك موجود ويقول أنا راضي، لكن إذن ما موجود، إذن ماكو، لا إذن بشاهد الحال ولا بالمقال، لا يوجد إذن، لكن هذا يعلم ما في نفسه. خب هذا لا يشمل موارد العلم بالرضا، لأنه مع وجود الرضا بعد كيف يصدق الحديث لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بدون طيبة نفسه، هذا طيبة النفس موجودة بعد. فهذا يصير أخص من المدعى، يعني الدليل يختص بموارد ما إذا أقدم الفضولي وهو جاهل بحال المالك أنه سيرضى أو لا يرضى، بل هذا يصير دليل. أما بالنسبة إلى موارد العلم بالرضا مع أنها فضولية تحتاج إلى الرضا، يعني تحتاج إلى التنفيذ، لا يشمل هذا. الإشكال الآخر الذي يرد على هذا الدليل أنه سلمنا حتى هذا الإنشاء هو تصرف، غضضنا الطرف عن الإشكال الثاني الذي قلنا هذا أمر جزئي لا يطلق عليه التصرف وليس موضوعا لدليل الحرمة والقبح، لا سلمنا أنه تصرف، صار هذا العقد محرم آمنا. لكن المحرم لا يدل على الفساد. هذا الذي قرع سمعك أيها المستدل بأن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد صحيح، لكن مورده أين؟ ليس مورده كل نهي تعلق بالمعاملة ولو كان أمرا خارجا عن المعاملة، بل لا، إذا كان النهي متعلقا بركن المعاملة مثل الزوجين في باب النكاح والعوضين في باب البيع والإيجار. بل إذا تعلق النهي قال لا تبع الأعيان النجسة، هذا صحيح، هذا جنابك قل النهي إرشاد إلى الفساد، ما يدل على الحرمة التكليفية والمعاملة باطلة، لا بأس. أو مثلا إذا الشارع المقدس نهى عن التعامل والمعاملة والشراء والبيع للصبيان، قال أيها الصبي، يعني مدلول حديث رفع القلم مدلول، هذا يصير يعني أيها الصبي لا يصلح لك البيع والشراء والإجارة وكذا وكذا بأموالك، هذا ما يخالف أن نقول فاسد. لكن إذا ورد في الآية الشريفة وذروا البيع في سورة الجمعة
إذا
نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذروا البيع يعني لا تبيعوا بعد، شنو معنى هذا؟ هم نهي عن البيع، أمر بترك البيع يعني نهي عن فعل البيع. هل تلتزمون بالحرمة التكليفية أو تلتزمون بفساد البيع؟ بل تقولون هو أمر محرم وإلا النقل والانتقال يتحقق، لكن هذا الإنسان بما أنه ترك الاستماع للخطبة هذا أتى بفعل محرم، الله سبحانه وتعالى بعد هو يدري يعاقب على هذا الفعل المحرم، يعفي عنه إلى آخره، لكن لا تلتزمون بفساد البيع. إحنا هم أفرض نهي أكو عندنا بالنسبة إلى الفضولي لأنه ارتكب محرم، عقد على مال الغير بدون طيبة نفسه، ما يخالف أتى بمحرم، لكن المالك إذا طلع وأجاز هل يترتب النقل الملكي على هذا العقد المجاز أو لا يترتب؟ أنتم تقولون لا يحل يعني يفسد، ما هو الدليل على الفساد؟ بل ارتكب محرم حرمة تكليفية يستحق من ورائها العقوبة والمؤاخذة من المولى، ولكن احنا كلام في الفساد، الفساد في المعاملات بمعنى عدم ترتب الأثر، ما هو الدليل على عدم ترتب الأثر؟ فإذا مجرد تعلق النهي بمعاملة لا يقتضي هذا التعلق فساد تلك المعاملة، بل يقتضي حرمة المعاملة، ونحن نؤمن، لكن الفساد ينفك عن الحرمة في المعاملات مو مثل العبادات، بل في العبادات لأنه المبغوضية والمقربية يعني والمحبوبية لا يجتمعان، هناك بمجرد أن جاء نهي عن العبادة لا بد أن نلتزم بالفساد، لا تصلي في كذا، هذا يعني صلاتك فاسدة، ما يصير أنت تصلي هناك وصلاتك تكون معراج إليك توصلك إلى مقام كذا، ما يصير، لكن في المعاملات مو هكذا. والجواب الأخير، سلمنا أن النهي في المعاملة يقتضي الفساد حتى في مثل هذا النهي، بعد أكثر من هذا خو ماكو شقد ماشيك، نقول الفساد معناه عدم ترتب الأثر على عقد الفضول، ونحن نؤمن بهذا الحكم. وأما أنه لا يترتب الأثر حتى إذا جاءت الإجازة من قبل المالك، بل هذا العقد فاسد، يعني لا يكون مؤثرا 100% في النقل الملكي، يعني معنى الفساد عدم ترتب الأثر، هذا نعتقد به لا يترتب أثر، ولكن إذا المالك أجاز بعد الإجازة هم ما يترتب الأثر، هذا من إحنا هذه الجملة المقدرة من كيف تستفاد من هذا الدليل، وهو أنه يحرم التصرف في مال الغير، بل يحرم التصرف، والتصرف مفسد يعني لا يترتب عليه أثر، يعني يصير له. وأما أنه هذا الإنشاء حينما يلحقه الإجازة بينضم إليه أيضا لا يترتب عليه الآثر، هذا من أين؟ فبالتالي هذا الدليل غير صالح. جناب الشيخ يشير إلى أدلة أخرى، بعض الوجوه الضعيفة التي ذكرت غير بعد هاي الأدلة الأربعة اللي بيّنها استدل بها على بطلان البيع الفضولي. الدليل الأول الذي ينقل من السيد الأجل بحر العلوم على الله مقامه يقول البيع الفضولي باطل لا لهذه الوجوه وإنما لدليل آخر. الدليل الآخر هو أنه سيأتي إن شاء الله في شرائط العوضين أن من شرائط العوضين في باب البيع هو القدرة على التسليم، ويفرعون على هذا الشرط بطلان بيع العبد الآبق. وما هو كالعبد الآبق؟ مثل الطير الطائر الذي فر من القفص ولا يعتاد الحوض، وأمثلة متعددة عندهم. من شرائط العوضين القدرة على التسليم، زين، هذا شرط الصح. يعني إذا لم يكن هناك، يعني إذا كان هناك عجز، المشتري عاجز عن تسليم الثمن أو البائع عاجز عن تسليم المثمن، هذا البيع باطل، لا يفيد النقل والانتقال الملكي. هذه الكبرى المسلمة هي في شرائط العوضين يطبقها هذا المستدل الجليل على ما نحن فيه. يقول العاقد الفضولي لا يمكن أن يترتب على عقده بعد الإجازة الملك، النقل الملك. لماذا؟ لأنه شرط صحة هذا العقد هو القدرة على التسليم، وهذا الفضولي الذي هو يتصدى لنفس الإنشاء والعقد ما إلى دخل بقضية التسليم والتسلم، هذا عاجز عن التسليم والتسلم لأن المتاع ليس عنده، أو حتى إذا كان عنده ما هو مجاز في التصرف فيه فضولي معكم، ماكو إذن لقبل المالك. فيصير الفضولي مصداقا لمن لا يقدر على تسليم المتاع للطرف الآخر. بمجرد أن صار مصداق إليه تلك الكبرى تحكم ببطلان عقده. جناب الشيخ يجيب عن هذا الوجه بأن القدرة على التسليم من شرائط العقد، صحة العقد لا شك فيه، ولكن القدرة على التسليم يخاطب بها من يكون مكلفا ومخاطبا بالوجوب بالوفاء بالعقد. يعني إذا العقد نسب إلى شخص، هذا الشخص إذا كان قادر على التسليم عقد صحيح، وإذا ما كان عقد يصير باطل، هذا صحيح. ولكن العقد الفضولي لا يمكن تطبيق هذه الكبرى عليه. لماذا؟ لأن العقد الفضولي إذا أجازه المالك، نفس المالك يصير هذا البيع بيع المالك، بعد مو بيع الفضولي، بيع المالك. إذا صار بيع المالك هو يراعى أنه هل هو قادر على تسليم الشيء الذي خرج من ملكه بإجازته أم أنه غير قادر على التسليم. إذا كان قادر على التسليم البيع يكون صحيح، والمفروض أن المالك نان قادر على التسليم، الفضولي مو قادر ولا لا يكون قادر، لأن الفضولي ليس همه التسليم والتسلم، الفضولي شأنه مجرد إجراء العقد والصيغة، وهذا يتحقق من الفضولي. القدرة على التسليم تعتبر في المالك، لأن المالك بعد الإجازة يصير مصداق ومخاطب بهذه الآية الشريفة، أيها المالك المجيز في بعقدك، في بعقدك يعني سلم المبيع الذي خرج من ملكك بالبيع إلى الطرف الآخر. فهو إذا قادر على التسليم بيع صحيح، إذا هو هم عاجز عن التسليم ذاك أمر آخر، هو باطل لأنه هو مقادر، مو لأن الفضولي أتى بالإنشاء. الفضولي ما إلى دخل بمسألة القدرة على التسليم. وجه آخر هم جناب الشيخ يذكر، الوجه الآخر هذا تقدم مكررا بعد هم في مسألة القصد، في مسألة الإكراه هذا تقدم. يقولون بأن الفضولي لا عبرة بإنشائه من جهة أنه قاصد لللفظ وغير قاصد للمدلول والمضمون، والمفروض أن القصد إلى المضمون هو مقوم في باب العقود والإيقاعات، فبما أن الفضولي غير مالك لا يكون قاصدا للمضمون، يكون إنشاؤه لقلقة لسان، فإذا صار لقلقة لسان مثل إنشاء الهازل يصير، مثل إنشاء المازح يصير، يعني القصد الجدي إلى مضمون الإنشاء مفقود في الفضولي. بهذا الدليل نحن نقول بأن العقد الفضولي لا عبرة به ولا يترتب عليه الأثر بعد انضمام الإجازة من المالك إليه. جناب الشيخ يقول هذا بعد ماكو داعي إلى التفصيل في الجواب عنه، نحن ذكرنا هم في بحث المكره هم في بحث القاصد أن الفضولي هو قاصد. المشكلة الموجودة في الفضولي مجرد عدم الولاية على التصرف، وإلا الأمور الأخرى هي مفروض وجودها. إذا كان خلل فيها يصير إنشاء الفضولي باطل إذا كان هو مازح، ومن ناحية المالك الأصلي هم إذا كان مازح ما يترتب أثر عليه. إحنا ما عندنا شغل بالجهات الأخرى، الفضولي هو قاصد. الكلام في أنه الإذن والولاية على التصرف مفقودة. مضافا إلى هذا الشيخ يذكر إشكال نقضي عليهم، كما أورد هم هناك في بحث الإكراه أورد هذا النقض عليهم. قال لهم أنتم تقولون بأن المكره، طبعا هذا في باب المكره، لكن هم يقولون المكره والفضولي كلاهما، لأنهم يسوون بين المكره والفضولي. الشيخ في مقام الجواب يسوي بعد بينهما. يقول أنتم تقولون المكره غير قاصد، لأنه مكره هذا السيف المتغلب على رأسه يقول بع دارك وإلا قتلتك مثلا، وهذا كيف يكون قاصد للمدينة؟ جناب الشيخ هناك نقض عليهم، قال عندكم أنتم من موارد بيع الإكراه الصحيح اللي ما يحتاج إلى إجازة المالك، موارد الإكراه بحق. يعني مثلا هذه يذكروه في باب الاحتكار، يقولون إذا هذا التاجر المحتكر بالنصيحة ما انتفع ما ارتدى عن فعله ما عرض السلعة للمؤمنين، الحاكم الشرعي يكرهه. الحاكم الشرعي يقول له أيها التاجر بع هذه الحنطة أو هذا الروز أو هذا الكذا، هو ما يرغب ما يرغب، يريد يتحفظ على هذه الحنطة لترتفع الأسعار وينتفع أكثر بحطام الدنيا. ماذا تقولون كلكم من مسألة إجماعية؟ تقولون في مورد الإكراه بحق، لأنه الإكراه بحق لأنه من قبل الحاكم الشرعي مو من قبل الظالم، من قبل حاكم شرعي الإمام أو نائب الإمام عليه السلام، يقول له بح مثلا كذا. أنتم تقولون هذا المكره بحق لا يحتاج صحة عقده إلى رضا من قبل هذا المكره بعد زوال الإكراه، ما تقولون، بل في سائر الموارد يحتاج، المكره يحتاج إلى الرضا، إذا بقي إكراه إلى الأبد البيع مو صحيح، لكن في الإكراه بالحق لأن المكره عن حق يكره ما يحتاج. زين الآن المكره هذا التاجر قال بعت هاي الأطنان من الحنطة، بعتها بعتها بكذا، اجى المؤمنون اخذ كل واحد حصته من هذه الحنطة، يحتاج الى رضا جديد من هذا المكره يوم ما يحتاج؟ تقولون ما يحتاج. زين اذا ما كان هذا قاصد جدي للبيع، وان المكره مجرد لقلقة لسان يقصد اللفظ ولا يقصد المحتوى والمفاد والمدلول، كيف يمكن هذا البيع تلتزمون بصحته؟ والرضا هم ماكو فيما بعد، لأنه هسا إذا الرضا إجا ربما تتبدل الحالة يرضى، لكن هذا الرضا ماكو به، هو نفس البيع يصير الطرف الآخر مالك لهذه الحنطة يتصرف بها في موارد الإكراه بالحق، هكذا يكون. فإذا لم يكن هذا قاصد المدلول، كان كالهازل كالمازح كالذي يتكلم في منامه في رؤياه مثلا، لا عبرة بهذا الكلام، هذا هم هالشكل. إذا هالشكل كيف يلتزم الفقهاء بأنه في مورد الإكراه بالحق هذا يكون بيعه صحيحا؟ فهذا قاصد المدلول. بهذه الجهة أنتم لا يحق لكم أن تستشكلوا على صحة البيع الفضولي، فإذا الفضولي هم قاصد، المكره قاصد، الفضولي هم قاصد، من ناحية القصد لا يوجد فرق بينهما. الأدلة تمت تقريبا، وينتقل الشيخ إلى المسألة الثانية. لكن تفضلوا أمس وين وصلنا؟
الجواب.
خب يعني الدليل قررناه بعد. خب والجواب الأول، هذا الإشكال الأول، أن العقد على مال الغير في حال هذا العاقد الفضولي أكو إلى حالتين، حالتان له. الحالة الأولى يتوقع إجازة الغير، يقول أنا مجرد إنشاء بيدي، والحالة الثانية اللي بيها غير قاصد لترتب الآثار عليها من قبل نفسه، بل يقول بعد إجازة المالك يترتب الآثار على هذا العقد. إذا هذا العقد حصل وأنشئ بهاتين الحالتين محفوفاً بهاتين الحالتين، هذا العقد ليس تصرف في مال الغير حتى يصير موضوع للقبح العقلي أو للحرمة الشرعية، أصلاً ليس بتصرف. نعم الشيخ بدي. نعم
الجواب يأتي حتى على القول بالكشف،
بعد ما كفر قول بالكشف أو قول بالنقل، بالتالي يحتاج إلى الإجازة، يحتاج إلى الإجازة.
شوف أنه تحقق تصرف من سابقا، يعني بتحقق النقل والانتقال سابقا أنه تصرف في مال الغير.
أدري، لكن التصرف يستند إلى نفس المالك لأنه أجاز بعد، مو إلى نفس العقد، نفس العاقل. هذا بس أتى بالعقد، بعته وقبلته، أكثر من هذا ما عنده. التسليم والتسلم يبقى لشأن المالك. الكلام حتى بالكشف الحقيقي، حتى هو بالكشف الحقيقي، إذا قلنا بالكشف الحقيقي معناه أن الأثر يترتب على العقد من حين وقوعه، لكن متى يترتب؟ بعد لحوق الإجازة الكاشفة، صحيح يولا؟ بالتالي يصير الإجازة هي القرينة على الترتيب الأثر، أو نفس العقد يصير. إذا نفس العقد خب لا، لا يقول أم أحد من أن العقد الفضولي هو بنفسه يكون مفيدا. الشيخ يقول نعم في بعض الموارد أنا ألتزم بأن هذا العقد الفضولي فاسد. ليش؟ لأنه إحنا في بحث المقدمة هكذا قرأنا مقدمة الواجب من بحث تطفلي هم عندهم هناك، ومقدمة الحرام. مقدمة الحرام تارة تكون مقدمة إعدادية، كمن يخطو الآن خطوات ليخرج إلى الشارع ليرتكب جريمة، هاي مقدمات، هاي الخطوات تصير مقدمات معدة مو علة تامة، لكن أحيانا تصير المقدمة علة تامة، مثل تأجيج النار، مثل تأجيج النار وإلقاء شخص فيها بحيث لا يكون بين الإحراق والإحتراق واسطة. بعد الشيخ يقول إذا المقدمة صارت علة تامة لذي المقدمة، سبب ومسبب يعني معلول وعلة، هنا إذا كان المعلول حراما علتهم تكون محرمة، إذا كان المعلول جائزا خب المقدمة هم جائزا لأنه مو مقدمة حرام، مقدمة فعل مباح. الشيخ يذكر مثاليا يقول أحيانا المعلول جائز والعلة جائزة، مثل ما إذا الإنسان هو بنفسه باع مال نفسه أو اشترى بمال نفسه، هم باع يعني أتى بالعقد وهم بما يترتب عليه من التسليم والتسلم، هاي كل صحيح لأن نفس ذلك التصرف صحيح، سببه وهو نفس هذا العقد هم صحيح، مو أن العقد تصرف، العقد سبب يصير، لكن نفس التصرف جائز لأنه مالك يتصرف في مال نفسه، سببه هم يصير جائز. أحيانا بالعكس مقدمة الحرام تصير، مثل إيش؟ مثل الغاصب، الغاصب المستقل في التصرف في المال المسروق منه، في المال المغصوب، يعني ما عنده أي استئذان من قبل المالك لا بالنسبة إلى العقد ولا بالنسبة إلى التصرفات المترتبة على العقد، يعني التسليم والتسلم. الآن هذا الشخص أمس غصب شمال، سرق، الآن هم يبيعه، هو مستقل في التصرف. هنا نقول بما أن تصرفه محرم، ليش؟ أنه تصرف في مال الغير بدون طيبة نفسه، المسروق منه لم يكن راضيا، عقده أيضا محرم. إلى هذا الغاصب بالعربية الفصيح قال بعت هذا المال بكذا أيها الأخ المؤمن، هذا البيع باطل حرام، كله حرام، نفس العقد هم حرام. ليش؟ لأن التصرف اللي يترتب على هذا العقد هو حرام، يعني التسليم والتسلم، العقد هم يصير حرام. جناب الشيخ يقول بلي أحيانا هذا العقد بما أنه سبب وعلة تامة يكتسب لون المسبب ماله، هذاك حرام، هذا هم يصير حرام، لكن احنا كلامنا ليس في هذا، كلامنا في مجرد اجراء العقد بدون اثار العقد. نعم لو فرض أول يقول ليس تصرفا في المال يستدرك، يقول في مورد اللي هذا مورد خارج عن محل كلامنا إحنا. نعم لو فرض كون العقد علة تامة، هسا علة تامة إما بنظر العقل يعني بالدقة العقلية هي علة تامة أو لا، حتى بالنظر العرفي هم يخالف، ماكو فرق في هذه الجهة، لا فرق، مجرد فرض العلية والسببية التامة. ولو عرفا لو فرض كون العقد علة تامة لحصول الآثار، يذكر مثاليا. المثال الأول اللي هو جائز كما في بيع المالك، يعني المالك هو بنفسه إذا بادر وأقدم على بيع ماله، أو الغاصب، الغاصب المستقل طبعا، يعني الذي هو يقبض ويقبض الثمن، يقبض المبيع ويقبض الثمن لنفسه. إذا فرض كان جواب الشرطية، كان حكم العقد جوازا بالنسبة إلى بيع المالك، ومنعا بالنسبة إلى الغاصب المستقل، حكم معلوله المترتب على يعني التصرف المترتب على هذا العقد، هذا التسليم والتسلم، هذاك حرام، هذا هم يصير حرام. لكن احنا الان كلامنا ليس في هذا الفهم، هذا لانه يستقصي شيء بعد، لا يجعل نافذ الاشكال عليه. ثم لو فرض هذا الاشكال الثاني، هذا الاشكال الاول انه ليس تصرفا، بالإشكال الثاني لو فرض كونه تصرفا، هذه التصرفات الجزئية التي هي انتفاعات في الواقع وليس التصرفات يعني تقليبات وتقلبات في المال، فمما استقل العقل بجوازه مثل الاستضاءة بنور الغير والاصطلاء بنار الغير، مثال يذكر على حد اللف والنشر المرتب. الإشكال الثالث شنو؟ الإشكال الثالث على الدليل العقلي هذا، مع أنه هذا أخص من المدعي، قد يفرض الكلام يعني الكلام بأن البيع الفضولي صحيح أو ليس بصحيح فيما إذا علم الإذن في هذا، إما علم من المقال يعني في هذا البيع الفضولي من المقال، أو علم من حال المالك أنه يرضى بهذا البيع لكن إذن ما كان عنده. طبعا هذا الإشكال الثالث إنما يرد بناء على أن ذلك لا يخرجه عن الفضولية، يعني موارد العلم بالرضا لا تخرج عن الفضولية موضوعان، وأما بناء على ما اختاره الشيخ هو من خروجها عن الفضولية موضوعان، هذا الإشكال الثالث لا يرد على هذا الدليل، لكن عند من يقول به بل هذا الإشكال يصير. الإشكال الرابع مع أن تحريمه لا يدل على الفساد، هذا بعد بحث المفصل في الأصول أن النهي عن المعاملة متى يقتضي الفساد ومتى لا يقتضي الفساد تفصيل هناك. القدر المتيقن من موارد اقتضاء الفساد هو تعلق النهي بالداخل، يقولون يعني بما هو ركن في ذلك العقد، مثل المنفعة في باب الإجارة، مثلا يقولون لا تؤجر دارك أو مخزنك أو سفينتك لنقل الخمور، هذا إحنا متعلق النهي بنفس المنفعة لأنه ركن الإجارة هو المنفعة، إحنا المنفعة هي صارت مبغوضة صارت محرمة، هذه النهي متعلق بل هذا يدل على الفساد. فالفقهاء يفتون يقول الإنسان إذا أجر داره لصناعة الخمور أو أي عمل محرم مثلا واحد من هذا، أو لنقل الخمور السيارة السفينة الطائرة، هذا باطل وباطل بلي فاسد، المعاملة الفاسدة. ليش؟ لأن النهي متعلق بركن المعاملة وهو المنفعة اللي هو ركن في باب الإيجار، في باب البيع هم كذلك، مع أن تحريمه يعني تحريم التصرف في مال الغير لا يدل على الفساد، وإنما هو حرمة تكليفية، فالعاقد الفضولي ارتكب محرما حينما عقد، ولكن يمكن الجمع بين الحرمة التكليفية والصحة كما جمعوا في البيع وقت النداء والصحة. الإشكال الخامس مع أنه الضمير للشأن بعد، لو دل يعني التحريم التكليفي لو دل على البطلان من باب الاستلزام بعد، لدل على بطلان البيع. ما هو معنى بطلان البيع؟ بمعنى عدم ترتب الأثر عليه من زمان وقوعه، وعدم استقلال هذا العقد في ذلك يعني في ترتب الأثر، ولا ينكره القائل بالصحة، بريء القائل بصحة البيع الفضولي لا يقول أنا أقول بصحة البيع الفضولي يعني الفضولي مثل المالك إذا باع ترتب الأثر من زمان وقوعه ما يحتاج إلى استئذان من قبل المالك واستجازة من يتكلم بهذا الكلام خصوصا إذا كانت الإجازة ناقلة يعني حتى بناء على الكشف محتاج إلى الإجازة إلى مبرز الرضا بناء على النقل بعد أوضح ليش؟ خصوصا بناء على النقل لأنه بناء على النقل أساسا لا يترتب على نفس العقد نقل وانتقال من زمان وقوع الإجازة هذا النقل والانتقال يترتب إذا ترتب هذا شنو يصير؟ إذا ترتب من زمان الإجازة معناه أنه إجازة معناه أن إنشاء الفضول كأنه كله ما ترتب عليه أثر الأثر كله اتأخر إلى زمان لحوق الإجازة بناء على الكشف كذلك المطلب واضح هذا الدليل فرغنا منه جناب الشيخ الآن يشير إلى دليل آخر في آراء القائلين بالبطلان يقول ومما ذكرنا ظهر الجواب عما لو وقع العقد من الفضول قاصدا لترتيب الأثر من دون مراجعة المشتري بناء على أن العقد المقرون بهذا القصد قبيح محرم هذا المستدل هكذا يقول يقول الفضولي إذا قصد أن يترتب الأثر يعني النقل الملكي على إنشائه بدون أن يراجع المالك بدون مراجعة المالك كان مقصود هذا لكن هو مو غاصب ها فضولي على الآن هذا لابد من أن نرى أن المحرم ما هو المحرم هل هو الفعل الخارجي يعني نفس إنشائه أو أن المحرم عبارة عن القصد قصده لترتب الأثر على إنشاء نفسه من دون مراجعة المالك موضوع الحرمة أيهما بناء على أن يكون موضوع الحرمة نفس الإنشاء مو القصد لأنه القصد لا عبرة به بناء على كون موضوع الحرمة هو الإنشاء يعني بمجرد أن قال بعت هذا الكتاب بكذا هذا يصير محرم هذا يصير إذا صار هم محرم يصير فاسد بناء على ضوء ما قاله المستدل من أن الحرمة تستلزم الفساد في المعاملات جناب الشيخ يقول هذا هم من أدلته إذا كان قصد الفضولي حين الإنشاء أن يترتب الأثر يعني النقل الملكي على إنشائه من دون مراجعة المالك هذا الفعل الذي يؤتى به عن هذا القصد هو فعل محرم إذا صار فعل محرم يصير فاسد إذا صار فاسد معناه أنه لا يترتب عليه أثر هذا هم دليله جناب الشيخ يقول بعد هذا الدليل ما يحتاج إلى رد مستقل مما ذكرناه في رد الدليل العقلي هو يكفي النظر في هذا الدليل هو أقل الوجوه هو هذا الوجه الرابع يصير يعني أفرض هسه هذا أمر حرام ارتكب هم ما يترتب على إنشاء أثر لكن الدلالة على الفساد من أين؟ الدلالة على الفساد منه وهذا يكفي بعد في رده أول هو ليس بتصرف إذا صار التصرف ليس بمحرم إذا صار محرم لا يكون دالا على الفساد إذا هم دال على الفساد ما يبدل على بطلان العقد الفضولي رأسا وإنما بالنسبة إلى الفضولي باطل مو بالنسبة إلى المالك هاي كل الوجوه تجري هنا يقول ومما ذكرنا من وجوه الخلل في الدليل العقلي ظهر الجواب عن دليل آخر عما لو وقع العقد من الفضول قاصدا هذا الفضولي لترتيب الأثر على هذا العقد من دون مراجعة المشتري يعني هسا إذا كان على مال المشتري بناء مبنى هذا الدليل ما هو مبنى هذا أن العقد المقرون بهذا القصد يعني قصد استقلال التأثير في هذا العقد الفضولي قبيح محرم إذا صار محرم هم يصير فاسد لا نفس القصد يعني هو المستدل ملتفت يقول إذا قلنا بحرمة نفس القصد هذا القصد ما يسري إلى العقد الخارجي وذاك القصد محرم مثل سائر الديات المحرمة الموجودة عند الناس ذاك مو مهم لكن إذا قلنا بحرمة التلفظ هذا موضوع الحرمة إذا هذا يصير موضوع هذا يصير فاسد يعني لا يؤثر دليله هكذا لا نفس القصد مقرون بقد هذا جواب واضح زين وقد يستدل للمعنى هذا الدليل فرغ منه بوجوه أخرى ضعيفة، عشرة أوجه لا ربما توجد في كتاب المقابس مذكورة، الفقهاء ذاكريها بعد لبطلان البيع الفضولي. أقواها الشيخ يختار وجهيا بعد من هاي العشرة، أقواها هذا الوجه أن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع، والمفروض أن الفضولي عاجز عن التسليم. ليش؟ لأن المال بيد المالك، بيد المالك. هذا الدليل. بعد دليل آخر هم عندهم، وأن الفضولي غير قاصد حقيقة إلى مدون الله، مثل هذا المصير مثل المازح يصير كالمكره، يعني كما أن المكره غير قاصد لمدون الله كما صرح به في المسالك، يعني بعدم كونه قاصدا لمدون الله. هاي العبارات تقدمت من الشهيد الأول ومن الشهيد الثاني، كليهما في بحث القصد والاختيار كثيرا ما تكررت، كما صرح بهذا المطلب في المسالك، يعني أن الفضول غير قاصد للمدول وإنما هو قاصد لنفس الله. جناب الشيخ يقول ويضعف الأول، أما الاستدلال بالقدرة على التسليم، الإشكال الأول أنه هذا أخص من المدعى. ليش أخص من المدعى؟ لأن هذا الفضول يعقد على مال الغير، ثم هم يمضي إلى الغير ويقول أنا عقدت على مالك، إذا تسمح أجز هذا العقد، إذا هم ما تسمح في أمان الله رده، لكن إذا تسمح وتجيز أجز لي أنه أنا أسلم المتاع بيد المشتري. هذا بإشكال. فأنت كيف تقول بقول المطلق الفضولي غير قادر على التسليم؟ لا، في بعض الفروض هم يمكن قدرته، هذه صغير خص من المدعى. هذه المناقشة الأولى. ويضعف الأول مضافا إلى أن الفضولي قد يكون قادرا على إرضاء المالك بما أنشأه من عقد. الجواب الأصلي هذا يضعف بأن هذا الشرط غير معتبر في العاقد قطعا، وإنما هو معتبر في المالك. ليش مو معتبر في العاقد؟ حتى في مثال الأولياء، في مثال الأولياء إذا هذا الولي يعقد على مال المولى عليه والمال عند المولى عليه، الولي بمقتضى ولايته إنشاء صحيح ولكنه غير قادر على التسليم. بس أفرض غير قادر على التسليم، أحيانا قادر على التسليم، خل ما عندك، أحيانا غير قادر على التسليم. القادر على التسليم هو المولى عليه، هذا أن تحكم البطلان بيعه لفقد القدرة على، أو أن القدرة على التسليم معتبرة في جانب المالك، المالك قادر على التسليم، تقولون صحيح بأن هذا الشرط غير معتبر في العاقد قطعا بل يكفي تحققه في المالك. فحينئذ يعني فحين الالتزام بكفاية قدرة المالك يشترط في صحة العقد مع الإجازة، يعني حينما يجيز المالك عقد الفضول يعتبر قدرة المجيز الذي هو المالك على تسليمه، تسليم المبيع مثلا للطرف الآخر، وقدرة المشتري على تسلمه على ما سيجي، يعني ما سيجي في بحث القدرة على التسليم، اللي القدرة على التسليم من شروط المالكين مو من شروط العاقدين. ويضعف الثاني، الوجه الأول هذا كان القدرة على التسليم فرغنا منه، ويضعف الثاني بأن المعتبر في العقد هو هذا القدر من القصد الموجود، هذا القصد الذي يعتبر، هي تقولون العقود تابعة للقصود تابعة، شو مقصودكم؟ هذا فيه قبة مثلا وفيه كذا مثلا، القصد هذا يعني الإنسان حينما يتكلم يلتفت إلى أن مدلول كلامه شنو؟ أنا الآن إذا أنشئ بالهندية هيج عقلي ما يترتب أثر، ليش؟ لأنه لا أعرف معنى اللفظ الهندي، لكن حينما أتكلم بالعربية وأقول بعته وأدري معنى البيع ما هو، هذا بعد يسأل أنت الآن في حال مزاح أو عن جد؟ إذا قال مزاح هذا معناه أنه غير قاصد، أما إذا قال عن جد أقول بعته أموهم في مقام الإخبار، يعني بعته أمس داري، لا بعته يعني الآن أريد أن أنشئ البيع، هو هذا قصد، قصد شو قصده إلى المدلول شيء آخر غير هذا، هذا المقدار موجود في الفضولي متوفر. ويضعف الثاني بأن المعتبر في العقد هو هذا القدر من القصد الموجود في الفضولي والمكره لا أزيد منه، والدليل على كفاية هذا المقدار بدليل الإجماع على صحة النكاح الفضولي. هسه أخرج البيع الفضولي من البحث لأنه مورد النزاع، لكن أنتم تقولون كلكم حتى من يقول بأن الفضولي غير قاصد، يعني الشهيدين، لأنه نصوص معتبرة عندنا وإجماعات مستفيضة عندنا في باب النكاح، تقدم الإشارة إليها في أدلة الفضولي أن النكاح الفضولي صحيح، أن النكاح الفضولي صحيح بالإجازة اللاحقة. خب هناك كيف تصححون النكاح الفضولي إذا قصد مو موجود؟ يعني يصير لقلقة لسان، هذا شلون بالإجازة يأثر؟ لا تقولون به، تقولون بأن النكاح الفضولي صحيح، فيصير قاصد. قاصد بل ولاية العقد مفقودة، ولاية العقد بالإجازة تتحقق. هذا بالنسبة إلى النكاح الفضولي. في البيع هم تقولون المكره بحقين ما يحتاج إلى الرضا، هو هذا المكره إذا غير قاصد للمدلول كيف يكون بيعه صحيحا؟ وبيع المكره بحق لأنه إجماع على الصحة موجود، فإن دعوى عدم اعتبار القصد في ذلك للإجماع كما ترى. يعني إذا قلت بأن البيع عن إكراه بحق هذا صحيح وإن لم يكن القصد موجود، هذا دعوى باطلة. ليش؟ لأنه البيع هو متقوم بالقصد، ماكو فرق بين المكره بحق أو الغير المكره بحق. فالمفقود في مورد الإكراه شيء آخر، القصد موجود لكن الرضا مفقود، ذاك الرضا هم يحصل بالإجازة إذا كان يحتاج، لكن في الإكراه بالحق بعد ما يحتاج، لأن المكره هو عن حق يكره، وإلا القصد موجود في كل هذه الموارد. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى، ويقع الكلام في المسألة الثانية إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.